الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في آخر مجلس الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أحق الناس بالتزام الأدب معه، وكنا قد بينا أن رأس الأدب معه هو تمام الانقياد والتسليم له وطاعته في كل أمر، في كل ما أمر، في كل ما نهى عنه. وذكرنا أن هناك اعتراضات يوردها الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها تقديم الواقع وضريقه وظنوا أن كل ما يبرق هو ذهب، وفي الحقيقة ليس كل ما يبرق ذهبا، وهناك من قدم المصالح وهناك من قدم سحابة أفكاره وزبالة أذهانه. لذلك ذكرنا صورا مشرقة من واقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تبين تمام انقيادهم له صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب الأول، هو طاعته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان الأدب الثاني، ونحن نستقيه من كتابه مدارج السالكين، يقول: ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى هو ويأذن هو، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا يقول: وهذا الأمر لا تقدموا بين يدي الله ورسوله باق إلى قيام الساعة ولم ينسخ. قال: فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، أي الذي يتعجل الأمر ويفعل الشيء قبل معرفة حكم الله ورسوله، أو الذي يقدم رأيه على قول الله ورسوله. قال: الذي يقدم اليوم في هذا الزمان ويتقدم على أمره وسنته بعد وفاته، قالت: مثله كالذي يتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال مجاهد رحمه الله تعالى، وهذا المجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال يصف غزارة علمه بالتفسير، يقول: عرضت القرآن مرتين على ابن عباس رضي الله تعالى، عرض القرآن مرتين على ابن عباس، يوقفه عند كل آية فأعلم فيما نزلت وفيمن نزلت وأين نزلت ومتى نزلت. يعني مجاهد أجبر حمل علم ابن عباس في التفسير. قال في تفسير هذه الآية: أي لا تفتاتوا على الله ورسوله، أي لا تفوتوه. الفوت هو المسارعة بالعمل قبل معرفة الله ورسوله، تفوتوا، يعني الإنسان يفوت بالكلام، هذا ما قال: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تفوتوش بأمر وما تفوتوش بنهي ولا كلام ولا إذن. وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: تقول العرب: لا تقدم بين يدي إمام ولا بين يدي أب. مثلا الأب عندما يكون جالس، الولد ما يصحلوش يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم، من سوء الأدب أن يتكلم الولد بحضرة الأب، أو يتكلم التلميذ بحضرة الشيخ، وأن يتكلم المسلمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الدرجات، الإنسان لابد أن يعلم مرتبته وينزل كل إنسان منزلته. مرة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جالسا مع الصحابة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فسأله: إن من الشجر شجرة لا يساقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، أي كان واحد الشجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها. فقال: ما هي؟ فالصحابة رضي الله عليهم سكتوا ولم يجدوا جوابا. ظلوا ساكتين. قال ابن عمر كنت حدثتني نفسي انها النخلة، عرفت انها النخلة ولم اتكلم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هي النخلة. اذا النخلة من الشجر لا يسقط ورقها. فلما انصرفوا واخذ عمر بيد ابنه قال له ابنه عبد الله قال يا ابتي والله لقد كنت اعلم انها النخلة وقد منعني الحياء ان اتكلم بحضرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ادب رفيع ان الانسان لا يتكلم بحضرة من هو اكثر منه منزلة. قال عمر الخطاب والله لو حدثت به لكان احب الي من الدنيا وما فيها. يعني الانسان يريد ان يفتخر بابنه، يعني عرف المسألة التي عجز عنها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد الولد والابن لا يتكلم امام ابيه الا باذنه، والتلميذ لا يتكلم امام شيخه الا باذنه، والمسلمون كلهم لا يتكلمون بكلمة امام سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا باذنه. قال لا تقدم بين يدي الامام الحاكم ولا بين يدي الاب ولا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعجلوا بالامر والنهي دون. هذا ابو عبيده رحمه الله يفسر. وقال غيره لا تامروا حتى يامر ولا تنهوا حتى ينهى. سبب نزول هذه الايه، كيف نزلت هذه الايه لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ روى البخاري عن ابن ابي مليكه رحمه الله تعالى قال كاد الخيران ان يهلكا، كاد الخيران يهلكا ابو بكر وعمر، كادوا يهلكون. كيف كاد الخيران؟ شوف كيف يصفهما الخيران ان يهلكا ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم. هذا في عام الوفود، كان الناس بعد صلح الحديبية كان الناس يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام. كان يرسل إليهم الدعاة فيأتي هذا الداعية بقبيلة كاملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، والذي أشار بالأقرع بن حابس هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الأقرع بن حابس سيد من سادات بني تميم. أبو بكر رضي الله تعالى رأى أن الأقرع بن حابس يعني يؤمره عليه. الأقرع بن حابس هذا الأقرع لقب مو اسمه، اسمه فراس بن حابس. الأقرع هو كان أقرع لقب بالأقرع، اشتهر به. والإنسان إذا اشتهر بلقب وأنت لقبته به لا يعتد، لا يعد غيبة، هذا لا يعد غيبة. الإنسان اشتهر به ولا يمكن التعريف به إلا بهذا الوصف. مثلا الأعمش، هذا إمام من أئمة أهل الحديث كان أعمش، فلما تقول أنت سلم على الأعمش أو حدثني الأعمش لا يعد غيبة. لماذا؟ لأنه اشتهر به، صار مثل اللقب له. فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس رضي الله تعالى أخي بني مجاشع، وأشار الآخر عمر بن الخطاب أشار بآخر ابن أبي مليكة لم يسمى الرجل، ولكن جاء في وصفه في البخاري نفسه يذكر أن الذي أشار به عمر بن الخطاب هو القعقاع بن معبد رضي الله تعالى. القعقاع بن معبد، هذا القعقاع بن معبد يذكرون أنه كان يسمى بالفرات، بتيار الفرات، تيار الفرات. تعرفوا أن النهر له تيار، له تيار يعني كما قلت سيف يسير، كان يلقب بتيار الفرات لجودي، كان كريم إنسان كما نقول يدون يشرب، فلقب بين العرب بتيار الفرات. فرأى عمر الخطاب أنه أهل للإمارة فأشار به. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما أردت إلا خلافي، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر والله ما أردت خلافك. أبو بكر الصديق يقول أنت تريد أن تخالفني، أنا أشرت بالأقرع بن حابس فلا تحبس، تحبس لا. فقال ذاك عمر بن الخطاب قال والله ما أردت خلافك. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فارتفعت أصواتهما قال ابن أبي مليكة فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير وهو الراوي هذه القصة روى البخاري ابن الزبير عفوا ابن الزبير جده أبو بكر الصديق قال ابن الزبير قال فما كان عمر انتبهوا فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه أن يقول من هذا اليوم لنزل في الآية عمر الخطاب كان إذا تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم يقول ايش قلت بعد وقت يتكلم معك إذا تكلم بصوت عادي تفهمه لكن إذا تكلم معك بصوت يعني هاجس يهمس لك فقط تكلم بصوت منخفض فتدخل ايش قلت أعد قال ابن الزبير ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم مرة مرتين أعد الحديث أعد الحديث أدبه الله عز وجل بمثل هذه الآية. وعلينا أن نلاحظ شيئا مهما وأن هذه الآية تاع سورة الحجرات سورة الحجرات بعد جاءت في الترتيب المصحف بعد سورة الفتح جاءت بعد سورة الفتح وإحنا ذكرنا لكم في دروس التفسير أن العلماء يعتنون بالمناسبات لماذا نزلت هذه يعني السور نزلت هكذا تنزل آية هنا تنزل لكن الترتيب ترتيب الآيات وترتيب السور الصحيح أنه توقيفي مش توفيقي يعني أمر الله عز وجل قال الله هذه الصورة بعد هذه الصورة بعد هذه الصورة هكذا الترتيب لم يتركه الله عز وجل لنا بل بالوحي فهناك سر العلماء وقفوا أمام هذا الترتيب فرأوا أن هناك مناسبات علمها من علمها وجهلها من جهلها ليس لا يتكلفها لكن هناك مناسبات فكنا قد بينا مثال على ذلك سورة الرحمن نزلت بعد سورة القمر صح سورة الرحمن نزلت بعد سورة القمر فقالوا ما نزلت بعد سورة القمر سورة الرحمن نزلت وحدها سورة القمر نزلت بعد ذلك لكن الترتيب يجي يقول لك لا بعد سورة الرحمن بعد سورة القمر قال العلماء المناسب فسورة القمر تنتهي بقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم تبقى الآيات كأنها واحدة وسورة القمر نفسها نزلت بعد سورة النجم رتبت بعد سورة النجم وسورة النجم تنتهي بقول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الترتيب هذا بديع للقرآن الكريم سورة بعد سورة فما السر في مجيء سورة الحجرات بعد سورة الفتح لماذا لم ترتب سورة الحجرات بعد قاف أو بعد أي سورة أخرى بعد سورة الفتح بالذات قال العلماء لأن سورة الفتح تضمنت حادثة صلح الحديبية اللي شفناها هذيك المرة وصلح الحديبية ماذا تم فيه وش حدث فيه هذه الحادثة صلح الحديبية يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترددوا في هذا الصلح ورأوه ذلا ورأوه أنه رضا بالدنية عمر الخطاب يعني تعجب أولي سقط لنا في الجنة وقتلنا في النار قال أبو سجدنا أولسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى فإن نرضى الدنية في ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فأمرهم بأن يحلقوا وأن ينحروا فأبوا حتى راغب النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلماء جاء سورة الفتح لتذكر بالحادثة لتنهاهم عما فعلوه نعم جاء بعد سورة الفتح لتذكرهم بما فعلوه في حادثة صلح الحديبية إذن فالتقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه في حياته وبعد وفاته أن يأتي إنسان ويتقدم سنته صلى الله عليه وسلم قال وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مظاهر التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذا المظاهر هو العمل أنك تعمل بشيء قبل معرفة الحكم الشرعي إنسان يعمل يقوم بعمل معاملة أو بيع أو شراء أو غير ذلك من أنواع العبادات قبل معرفة الحكم الشرعي لا بد للمسلم أن يسأل قبل أي شيء لماذا؟ لأنه جاهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن قال الذي يعمل بالشيء قبل معرفة الحكم الشرعي هذا قد تقدم بين يدي الله ورسوله بين هذا رحمه الله في أعلام الموقعين يعني تكلم عليه في مدارس السالكين وتكلم عليه في أعلام الموقعين فقال معنى الآية لا تقولوا حتى يقولي ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وروى العوسي عن ابن عباس أنه قال نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. إذن هذا كله من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن المسلم مطالب قبل أي شيء أن يعلم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أعطاك إنسان سنة حديث صحيح أصله صحيح فيجب عليك أن تنقاد له ولا تقدم بين يديه. في الأخير قال فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من إذا كان يعني من لوازم الإيمان ألا نقدم قولا الكلام بين يديه لا يتقدم. فما بالك بالذين يقدمون مذهبا يقدمون حكما كاملا في أصول الدين وفروعه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن الأدب كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم فإنه سبب لحبوط الأعمال. فأقول أنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات هناك السيئات يذهبن الحسنات. من بين الأمور التي تذهب الحسنات أن الإنسان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الحكم زال بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لا، حتى بعد وفاته الذي تكدت بلا تكلم وتتكلم مع واحد وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقاطعك أو يرفع صوته وما يخليك تكمل الحديث أو الآية فهذا يرفع صوته على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فليحذر المؤمن عند الحديث مع الناس يبدأ يتكلم إنسان قال الله تعالى ما تحبسوش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوش خليه يكمل الآية ثم ناقشه، أما أن توقفه هكذا فقد رفعت صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما نذكره هنا من واقع الصحابة كيف كانوا يمتثلون كما رأينا عمر الخطاب في نزلة الآية كيف ذا نرى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كيف فعل عندما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثابت بن قيس كان خطيبا، كان يخطب في الناس، سموه خطيب الأنصار، والخطيب عنده حلق دمشقي يعني صوت يظهر به، هذا من لوازم الخطيب يعني. لذلك يتعجبون يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس 14,000 واحد في حجة الوداع ويسمعهم، حاجة كبيرة يعني. احنا اليوم بالجهاز هذا المكبر للصوت ما يسمعك يعني، خلاص ضعفت الأصوات لما ضعفت القلوب ما في كل شيء. يروي مسلم عن أنس بن مالك، انتبهوا ماذا يقول أنس بن مالك لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، جلس في بيته خلاص أبخاش عشر عاد في البيت تاع لماذا؟ وعنده صوت لا يبارك، فجلس في بيته وقال أنا من أهل النار أنا من أهل النار أنا من أهل النار، قال غير يقول هذا أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سيد الأنصار، سأله فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ هل اشتكى يعني به مرض؟ هل اشتكى؟ وهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن الرعية، يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم، هل اشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري، يعني ثابت بن قيس جاري وما علمت له بشكوى ولا أعلم أنه يشتكي من شيء. قال فأتاه سعد، لما سمع سعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت بن قيس أنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وإنكم لتعلمون أنني من أرفعكم صوتا، أنا الذي عندي صوت مرتفع فيكم بعد، إني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار خلاص معادلة نزلت الآية ولم يرفعكم صوتكم إذا أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة ما هو كفر بل هو من أهل الجنة. فقال أنس بن مالك كنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة. شوف يعني امتثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم صوت تاعه ما رفعوش بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو بطبيعته لا يمكن أن يمسك نفسه. مع ذلك اشتدت عليه الآية اشتدت عليه الآية هذه. لذلك معاشر المؤمنين يجب كذلك أن تشتد علينا هذه الآية عند الحديث مع الناس هكذا. يتكلم إنسان لا يرفع صوته إذا رآه يتحدث بآية أو يتحدث بحديث يسمع له وينقاد حتى يكمل حديثه ويأخذ معه ويرد. قال ابن القيم رحمه الله فما الظن أي فما قولك فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنة إسلام. هذا الذي يرفع صوته شوف عقابه حبوط الأعمال. فما بالك بمن يرفع الآراء ونتائج الأفكار. قال رحمه الله ومن الأدب معه كذلك ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم رأينا الامتثال والانقياد. ثانيا عدم التقدم بين يديه شيء لا تعمل حتى تعلم قوله ما تقدمش بين يديه. ثالثا تحريم رفع الصوت عليه في حياته وعلى سنته بعد وفاته. رابعا ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء بعضكم الدعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. ما معنى هذه الآية؟ فيها قولان العلماء تفسيران وكلاهما صحيح. التفسير الأول لهذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض أي عندما تدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعونه كما يدعو بعضكم لبعض. أنت كيف تزقير الآن؟ كيف تزقير باسمي؟ أنا أزقير باسمك صح ولا لا؟ فضل محمد تعالى يا إبراهيم تعالى يا كذا. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. إياكم أن تنادوا هذا النبي الكريم بمحمد يا محمد لا بل ادعوه قولوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله بعد اسم يعظم يا رسول الله يا نبي الله هكذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. طبعا لو كنا في مجلس آخر تاع لغة كنا نبين شيء لغوي لكن خلينا. التفسير الثاني وهو كذلك جميل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم هو لا تجعلوا دعاءه لكم كدعاء بعضكم لبعض. يعني كي يزقي لك كي يناديك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجعلش النداء نتاعو كما ناداك أحد الناس لا بل دعاءه يجب استجابته ويجب تلبيته ولا بد من تلبيته. بعد على قولان وكلاهما صحيح. القول الأول إذا زقيت له ما تزقيلوش كما تزقيل أخوك بل ناديه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماما الإنسان عندما يكتب اليوم يشعر بتلك الشيء في النفس عندما يقول وقال تخيل واحد يقول وقال محمد يمكن هل يمكن حس واحد يعني تقيل بزاف وقال محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقول قال محمد لا أفضل تقول وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيد ذلك اللقب انتهى المعروف به وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما هيك حاف وقال محمد لا تبانا. القول الثاني لا تجعلوا نداءه لكم كنداء بعضكم لبعض بل دعاءه يجب الامتثال. روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى مو أبي سعيد الخدري أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فناداني الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم أجبه كنت أصلي فلم أجبه فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لي ما منعك أن تستجيب إذ دعوتك ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لم يحييكم. قال يا رسول الله كنت أصلي يعني لباس أنكر عليه. قال حتى ولو أنت تصلي استجب لي دعوتك استجب لي الزواج مفهوم؟ فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعال لأعلمنك سورة هي أعظم ما أنزل عليك ولم ينزل على أحد قبلي مثلها. فأخذ بيده ومشى حتى إذا اقترب من الخروج من المسجد نزل أحد ثوبانه فقال موسى بن معلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لأعلمنك سورة شو الحر الصحابة لأعلمنك سورة هي أعظم ما أنزل علي ولم ينزل على أحد قبل مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني سبع آيات مثاني تتكرر في كل ركعة تتكرر في كل ركعة والقرآن العظيم هي القرآن العظيم كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. إذن هذا أدب أن الإنسان لا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي غيره ولا يجعل نداءه له كنداء بعضهم لبعض. الأدب الخامس ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانوا معه على أمر جامع أمر جامع مثال درس خطبة جهاد جمع وين يكونوا مجتمعين إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته له حتى يستأذنه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه حتى يستأذنوه. هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سنرى بعدين في الأدب مع العلماء أن هناك بعض الآداب يدخل فيها العلماء له حكم العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا له أحكام الحاكم وله أحكام المفتي وله أحكام المعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتباره هو الولي هو الحاكم وهو القاضي وهو المفتي وهو العالم وهو المربي. فكل من تشبه به في شيء فيأخذ أحكامه. فهل يشرع الذهاب إليه دون استئذانه؟ فما ذلك بالذين يذهبون المذاهب دون استئذان سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله نأتي في بيان تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه كذلك ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء. بعض الناس يسمعون بعض الأحاديث يستشكلون يقول سبحان الله ولكن الحديث ما خليش في الرأس علاش عندك رأس قبل ما يجيك في الفيلم. طبعا اللي يقول مثل هذا إطراء وبغى. الحديث صحيح شرط الحديث ضعيف يتصير فيه شيء طبعا ما يدخلش الرأس. لكن الحديث صحيح فكيف تقول ما يدخلش الرأس؟ قد تتهم نفسك ولا تتهم حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله صحيح تتهم عقلك. من جملة ما يحكى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض النقاشات بينهم ابن عباس الوقت كان يحدث الناس بعثوا أنه في أول الإسلام كان الإنسان إذا يأكل شيء مطبوخ بالنار وجب عليه الوضوء. هذا في أول الإسلام بقى مستحب. اليوم مستحب الإنسان كي يأكل كي تأكل حاجة طابت أنت على باب لك تأكل حاجة خضراء معلش كي تأكل حاجة طيبة بالنار فهنا من المستحب أنك تتوضأ. لكن في أول الأمر بعد الإسلام كان يجب الوضوء يعني غير يأكل واحد حاجة يتوضأ. ظن أبو هريرة أن الأمر لا يزال ظن أنه لا يزال قد يفسي به الناس. وابن عباس عنده علم زائد على أبي هريرة في المسألة كما يقول جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم كتف شاة ثم قام يصلي ولم يتوضأ. نفهم أنه هذا الأمر تعالى وضوء مما مست النار منسوخ لكن بقى مستحب. أبو هريرة ما لحقوش الحديث ما لحقوش جالي ابن عباس يناقشه لا يجب الوضوء مما مست النار. أبو هريرة يقول بل يجب بل يجب يقول لا يجب بل يجب. كيف توضأ مما مست النار؟ تبي ابن عباس كيف يستدل كيف توضأ مما مست النار؟ قالوا يا أبا هريرة هل يجوز نتوضأ من الحميم؟ الحميم هو الماء المسخن، الحميم شو هو؟ الماء المسخن. أنا أتوضأ من الحميم، يعني واحد يتوضأ باش يجوز توضأ بالحميم؟ نعم. إذا كنت توضأ تتمسخن ما لازم تزيد توضأ، خلاص الماء مسته النار وبعد تزيد توضأ تحط حيثك توضأ. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه طبعا هذا جدل عقلي، قال قال رسول الله، قال ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب له حاجة عقلية. أبو هريرة شوف يا أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، الأمثال عن الأمور العقلية، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فلما حدثه بالحديث وقال عوش عن جابر رجع إلى، شوف تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستشكلون الحديث يستشكلون رأيه. مثال آخر، عائشة رضي الله عنها حدثت، كانت تفتي الإنسان إذا استيقظ من نومه، هذا معروف حتى اليوم، إذا استيقظ من نومه وهذا حكم لا بد أن نعمل به اليوم خاشي أزمة رأي أزمة مياه، قديما طبعا تفتح الحنفية والشافعية تغسل يدك تحته ما تضرش كي تنوض ست مرات وبعدها عادي، لكن اليوم الإناء كما بكري النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، شيء غيبي. إذا لازم تدفق الماء، لازم تمسك الإناء عليكم السلام، تمسك الإناء وتدفق على يديك ثلاث مرات ثم تدخل يدك في الإناء. جاء واحد قال له أرأيتم إن توضأتم من جرة، جرة كبيرة يعني كيفاش الميت صعب، راه هذا يضرب الأحاديث يضربها باش العقل بالأمور يعني التافهة. فقالت له عائشة إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تضرب له الأمثال، ما تضربش له الأمثال، هذا هو يضرب المثل، ضرب المثل هو مذموم، تضرب له العقليات. إذا لا يستشكل، هذا كله هذا هو منهج أهل الحديث، طائفة أهل الحديث طائفة المنصورة أنهم لا يقدمون شيئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه حشمة خمسة، ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ما يش اسمع حتى لو الأدب لا حين تكلمني. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه عند ذكره، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل ما ذكر. أنتم تعلمون أن دائما تسمعون بعد الحمد وش يجي؟ الصلاة على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا؟ لأن النعمة المطلقة على الإطلاق ما فيش نعمة أكبر منها هي نعمة الإسلام ثم نعمة السنة، نعمة الإسلام ثم نعمة السنة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في مجيء هذا الخير الذي ننعم به، هذا الخير، هذا الطمأنينة، هذا الدين، هذا النظام الذي لا يوجد له مثيل، هذه الراحة التي يشعر بها المسلم، السبب فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحق منا أن نصلي عليه كلما ذكرناه، كلما ذكرناه نصلي عليه، هذا حقه صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي ترهب من ترك هذا الأدب، ترهب من ترك هذا الأدب، هو ما رواه الترمذي وأحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أبخل البخل، أن الإنسان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة هو يصلي عليك بها لأجلها عشر مرات. تبين شكم حال أنت تقول اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وش يقول اللهم صلي على فلان عشر مرات، عشر الحسنة بعشر أمثال. تبين إذا هذا ترك في الربح. حديث آخر رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أشد ترهيبا من الأول، يقول ما جلس قوم مجلسا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، إلا كان عليهم ترى، والترة هي الحسرة والنجاه والانقطاع من الشرك من الوتر من الوتر. ولن يتركم اعمالكم اي لن ينقصكم اعمالكم. اذا الوتر من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله كانه فقد اهله وماله. قال فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. شيء رهيب. مجلس مجلس كامل تجلس فيه ما تصليش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان تذكر الله فيه تعالى والله مصيب يكون لك حسرة حسرة وندامة. ان شاء عذبك الله وان شاء غفر الله. نبين امرا اختلف العلماء في وجوب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف هو صحيح انها واجبة لكن هل تجب كلما ذكر كلما ذكر تجب؟ بعض اهل العلم قال نعم كلما ذكر تجب. وذهب جمهور العلماء الى انه يجب الصلاة عليه في المجلس في المجلس يعني مثلا تبعا او نجلسين الان وانا اذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم انت قلت صلى الله عليه وسلم قلت فهنا ارتفع عنك الاثم خلاص. لكن يبقى مستحب لكن لو ما تقولش لا هذا هو المشكلة. اذا في المجلس الواحد لابد من الصلاة عليه. قال الترمذي ومعنى كرم يعني حسرة وندامة حسرة وندامة. إذن هذه كلها الآداب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتدأنا بذكر الآدب مع الله سبحانه وتعالى وثم عقبنا بذكر الآدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبقى إلا انتقال إلى الآدب مع الخلق باقي سائر الخلق وهذا الذي سنشرع فيه ان شاء الله. لكن قبل ذلك يحصل بنا ان نتكلم عن الادب مع كلام رب العالمين مع القران. ما هو ادبنا مع القران؟ لا شك ان القران الكريم هو حبل عاصم ممدود من ربنا الرحيم الودود. طبعا كما جاء في بعض الاحاديث الضعيفة للأسف اقول للأسف لان معناها من اروع ما يكون كما قال الشيخ ناصر رحمه الله بعض الحديث قال وهو حديث حسن جميل ولكنه ضعيف ولعله موقوفا على علي بن ابي طالب. هذا الحديث طبعا احنا لا نسرد عليه الحديث ولكن نسرد وصف القرآن فيه نبأ قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. يخلق متى يبلى يبلى يعني إقدام على كثرة الرد ترداد تردده وترد لا يخلق ولا يبلى. لباس هذا كنت تلبسه بزاف تلبسه توصل يبلى نعم. قرآن كريم مهما تقرأه لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. لم تنتهي الجن إذ سمعوه حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا به هذا إلى صراط مستقيم. هذا القرآن لا شك أن القرآن من أعظم ما يستحب الآداب. فهناك آداب التلاوة هناك آداب التلاوة لابد للمسلم أن يعلمها وأن يحيط بها علما. لكن قبل هذا نذكر لكم أن هذا القرآن شرفنا الله به وأثنى لأجله على فريق من أهل الكتاب وسيأتي بيانه في سورة آل عمران إن شاء الله. فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. شوف لما أراد أن يبين قيمة هؤلاء ذكر أبرز الصفة. ما هي أبرز الصفة؟ يتلون آيات الله يقرأ آيات الله عز وجل. لذلك المسلم لابد عليه أن يقرأ القرآن ولو في الشهر يحاول يقرأه. في الأصل السلف كان يقرأه 4 مرات في الشهر لكن هنا طبعا نتحدث الآن عن علم الخيال. 4 مرات في الشهر نقول 4 مرات في الأمر 4 مرات في الأمر 4 مرات في الشهر لكن على الأقل في هذا العصر هو عصرهم في الحقيقة كانوا في قمة الإيمان ومع ذلك كانوا يحرصون على هذا الخير. فما بالك بنا نحن؟ على الأقل إنسان يختمه في الشهر مرة، وفي ذلك من الأجر ما الله به عليم. يعني الإنسان لا يمكن أن يتصور أجر التلاوة، لا يمكن أن يتصور هذا. فمن جملة الأحاديث التي تبين أجر القرآن، أجر تلاوة القرآن، ما رواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وروى مسلم أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها. ربما الإنسان تزل به قدم يوم القيامة، يبحث في الحسابات، ما كانش يبحث في الحسابات نتاعه في الدنيا، كان يغافل يحسبش، لكن يوم القيامة تقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تحاسب نفسك، فتبحث فتجد السيئات أكثر، تجد بعض الأمور ربما أنت فعلتها هكذا عدة من السيئات، فهنا حق عليك العذاب، من الذي سيشفعك؟ تأتي القرآن شفيعا لأصحابه، يأتي القرآن شفيعا، فمن كان يستحق العذاب نجاه الله عز وجل لأجل القرآن، ومن كان يستحق الجنة رفعه الله عز وجل بالقرآن كما سيأتي، كما سيأتي. الإنسان الطالح ربما يغفره الله عز وجل لأجل القرآن. طبعا كهو الطالح عن إنسان غلط، مكاش مغلطش، كلمة مغلطش، كلمة مغلطش، مش مصر على الذنوب لكن يغلط أحيانا، تراكمت الذنوب وهو على غافل. أما الصالح فيرتقي بها في الدرجات. في البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: هذا هو الذي كنت أريد أن أحدثكم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يقرأ القرآن وهو ماهر به، اقرأ كما أنزل، اسمعه واحد طري غضا ما شاء الله بشروطه وأدابه وتلاوته، قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. شنو هم السفرة؟ من هو السفير بين الله؟ ملائكة. السفرة جمع سفير، الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. طيب، الذي يقرأ القرآن ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة عن ملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، ككثير من الناس اليوم الحمد لله، بعض الشيوخ تجدهم يعني كبار في السن ما يأسوش. تذكروا أن أبا بكر الصديق أسلم وهو ابن 40 سنة، عمر الخطاب مثله، ابن حزم لا يطلب العلم 26 سنة. يعني ناس كبروا مع ذلك طلبوا العلم، هناك بعض الناس ما يأسوش، صاروا يتعلموا القرآن، يكتب لك حرف ويسقط حرف، هذا يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، يصعب عليه وهو عليه شاق. هذا هو أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة، أجر المشقة التي يبذلها. أما الماهر فهو مع السفر الكرام البررة، هذا أفضل. وعن أبي موسى الأشعري، وقت خلينا نقرأ يتساءل أهل لك لماذا تذكر مثل هذه الأحاديث التي تبين فضل القرآن، ليعلم أن الله عز وجل جعل له هذا الفضل لمن تحلى بالآداب، له آداب القرآن، له آداب عن تلاوة. فالإنسان لما يشوف مثل هذا الأجر يعني يقول: فيستحق أن أتحلى بمثل هذه الأخلاق والآداب تجاهه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مؤمن يقرأ القرآن إذا يعمل به، مثل الأترجة. وش هي الأترجة؟ شو يعرف الأترجة؟ ما قلنا كشرتيلة ولا لا، الأترجة حاجة مياه. الأترجة هي طبعا من إذا صح التعبير من عائلة البرتقال، من عائلة البرتقال، شنو اسم البرتقال؟ يقول أكثرهم أنها لا أعرف اسمها بالعربية، هذا الصفرة هذه الأرنج، اشتوى هذه الأرنج، شلون الأرنج؟ هي من عائلة البرتقال لكن ليست البرتقالية. إذن هذه الأترجة كيش يسمها بال كان يقال الكمبيوموس كان يقال أختي قولي عائلة واحدة فاميليا يعني ليم واسمه ليم العربية بارك الله ليم إشكالات ماذا الكمبيوموس ليم دوك سمعتو كيقولو كمبيوموس هنا في المسجد من يبيعو يشريو شكون اللي يسحق خمسة كيلو شنو ديري وراك هذا واش قعد لنا صحصح عندك الحق هذا البروبليموس هذا الكبير هذا الليم كي صار واللي قارص قيمه الله اعلم قلنا هذا يترجع مع عائلة من أسرة البرتقال بنت عمتها الله اعلم هذا الأرض الأرنج هذا يشف الأرنج أنا شفت الأرنج حتى أوراقها لها رائحة طيبة يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إذن فهو يعمل به مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ريح فاعل بالقرآن المؤمن ريحه طيب أعماله وطعمها طيب وباطنه طيب المؤمن هذا باطنه وظاهره طيب يألف ويؤلف هذا هو المؤمن إذن لاحظ أن المؤمن بلا قرآن يستحيل أن يصل هذه الدرجة هذا الإنسان اسمه ضعيف مؤمن بلا قرآن ما يتلوش القرآن كان الناس مر عليهم 24 ساعة ما يتلوش القرآن 24 ساعة طبعا اللي تصرى أحيانا مرة مرتين هذا يتجوز لكن كان هكذا الناس تعبهم هذا هو لا يقرأ القرآن أبدا مرة بجمعة كيف يقسم وقت قبل هذا خطير والله أمر خطير كيف تريد الإيمان كيف تحب يجيك الإيمان يشكل فساد يشكل أشياء كثيرة كيف تحب يجيك الإيمان هذا ينزل أبدا لابد من تحصيل هذه التلاوة يتلو القرآن شوف في كل أحيان تقرأ القرآن ما تستيسر ذلك تقرأ أهل البيت تقرأ القرآن تقرأ تروح لحق البيت حقه ما دام تسخن الأكل هذا حكم المصحف وقرأ تقرأ خمس آيات معلش هذا الإنسان لابد من يستخدم كلام الله عز وجل كلام ربي سبحانه إذن هذه واحدة قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو يعني باطنها لأجل باطن المؤمن لأجل الإيمان طيب باطن المؤمن لأجل الإيمان طيب لكن هل تظهر على الأعمال وهذا الإيمان لا يظهر تمام مثل التمرة لا تظهر لها ريحة شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم من أروع التشبيه إذا الإنسان يشوف لأنه تمرة حاول يملي وترجع يشوف صح مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق والعياذ بالله الذي يقرأ القرآن منافق يقرأ القرآن كمثل الريحانة شو اللي عنده شاف ريحان وليش ما شاف ريحان شو شاف ريحان تشوف الورد الله يبارك كمثل الريحان ريحها طيب وش يخرج من فمه هذا المنافق شو يخرج من فمه قرآن طيب ولكن طعمها مر باطنه مر اسود ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن هذا جمع بين ظلمات بعضها فوق بعض ويقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر الحنظل مثل الدفلة هذه مثل الدفلة لا ريح لها وطعمها مر وهذا الحديث متفق عليه عن أبي موسى إن شاء الله هذه أحاديث طيبة الإنسان لما يتأملها يتخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يحدثه حتى فهمها ولا لا احنا ورثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله مر بها أحاديثان لا قف أمامها وتأملها جيدا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك صليت عليه جيد قل لي صليت عليه في قلبي واش عندك مسجد عندك داخل مسجد قال واحد رواه حديث موضوع بعد بكري كانوا يضعون الاحاديث وضعوا لنا 400,000 حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالش واسباب كان سياسيه واسباب علميه وكان اسباب تجاريه كل واحد كيف فمثلا لي تعصبوا علي بن ابي طالب من الشيعة وضعوا الاحاديث علي بن الناصبة الناصبة يكرهوا علي بن ابي طالب هذا يحطوا احاديث ذمية في الفقه الناس يتعصبوا ابي حنيفة يحطوا احاديث الناس يحطوا تعصبوا الامام مالك يحطوا احاديث هذا ما يخافوش ربي سبحانه حتى ضرب باحدهم قال حنفي يكره هذا الشافعي يكره هذا واحد من اتباع ابي حنيفة يكره امام الشافعي جبت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي رجل يدعى محمد بن ادريس هو على امتي اضل من ابليس لا عز وجل ومره واحد كان قاعد مع اصحابه هكذا جالس وجاني يريد يبكي قالوا ما باله اضربني المعلم قال القران معلم ترى قرانك ايه؟ علاش خرج المرجع كيف يضربه؟ لما قالوا كابريس طبعا يلا قليل من تنفع الكابريس تنفع احيانا لكن قليل من تنفع فجاه يبكي شافوا قالوا ما بالك ما وراءك قالوا ضرب على معلم القران معلم حدثني عبد الله بن فلان وعن فلان عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلم صبيانكم تمثل وكاين الناس يبيعوا التجاره يمشي يبيع واحد يبيع الهريسه قال كل الهريسه فانها تشد الظهر قال جاب سند حدثني فلان حدثني اذا وصلت واحد وش قال؟ قال يا ابن سيرين احدثك بحديث قال احدث قال من اكل سبع تمرات على الريق سبحنا في بطنه اسمع تسبيح سبحان الله في بطنه لا اله الا الله ديروا حضره في كل شيء قالوا ابن سيرين قال لا حضره قالوا اذا لو اكل اللوزينج اللوزينج هذا افخر انواع مثل التمر هذا قالوا اذا لو اكل اللوزينج بس الله الترابيح اذا هكذا خاص هذا كان اذكرته رسل انا كنت عمان ليش سميت انا بس قلبي قلت انا مش بس لكن جيت ناس يقول قلتها في قلبي عن حسن نيه مساكي لا ذكر القلب لا ينفع ذكر القلب ينفع التامل تأمل واحد ربي سبحانه وتعالى هاي وقت ساكت عبادة تأخذ عليها أجر أما الذكر التسبيح والتكبير والتهليل والتسليم شو عندي على البقاء سلام عليكم سلمت رضيت في قلبي هذا لا يمكن الإنسان لابد أن يتلفظ يتلفظ إذن عن عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أخرجه مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين والنتيجة عندكم القرآن اللي يمتثله ويتدبره ويعمل به ويتلوه ربي سبحانه يرفعه ومرة واحد العبد أسود صار يقدموه مجالس العلم لما شاف عن خطأ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر طبعا هناك حديثان آخران نختم هذا الترغيب في تلاوة القرآن بحديث لا أذمه يغيب عن أذهانكم ولكن الذكرى تنفع المؤمنين روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله حرف من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها يعني شحال ليقرأ حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصحيح معه بالله يكفي هذا ألف لام ميم 30 حسنة ذلك كتاب أحسن نسمى أش لكن الله عز وجل لا يغيب عنه عنه إذا فالإنسان يكثر من تلاوة القرآن والحسنات يذهبن السيئات شوف ترك تقرأ القرآن تعمل حسنات الحسنات تذهبن السيئات وتزيدك الإيمان شوف حال أما أن تهجر القرآن فهذا من أعظم سوء الأدب مع القرآن الكريم أعظم سوء الأدب على الإطلاق كما سيأتي بيان إن شاء الله في الحصة المقبلة
Setelah kutu di salat al-fajr yaqra bi ayat Ali Imran qul amanna billahi wa anna ilaihi raji'un. Nah, setelah bidani wa nah, yaqra bi surat qul qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Qal taqara yaqra surat salat al-fajr. Shud al-rihan, hal yadkhul fihi talib al-ilm aw yadkhul fihi al-mahi? وين هذه الشدرة؟ ايش بيها؟ ايش دخل طابعة الفرس؟ شد الريحة؟ ايش معنى شد الريحة؟ ما فيش اقرأ ايش معنى شد الريحة؟ شد الريحة السفر يعني انسان يقصد في السفر اذا حد يروح يسافر المسجد ما يجوزلوش يقصد مسجد ما يجوزلوش الا ما سيجدر تقصدها ابدا لا يجوز لاحد ان يسافر ينوي المسجد الا ما سيجدر صلاة في الله علما وعند وضعه واحد واحد يقول بإذن الله بنسافر نشوف المسجد تاع باكستان نصلي به أما لا روح تعمل شغل في باكستان إذا تروح جوز له أما تقصد له فهم؟ قصد لأنه بني إلا مسجد له طيب الآن شد الريحان إن شاء الله مش كوزموس أعطيه بالآن إن شاء الله وين ناجح